بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الأول في باب الوصية بالنساء من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه من كلام الله وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الولي الفقيه المحدث محي الدين النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو. الله الله. آخر أو من أواخر ما نطق به سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل أن يفارق هذه الدنيا أنه قال استوصوا بالنساء خيرا. كانت كلماته معدودة، وحين تكون الكلمات معدودة يكون التوجيه متوجها إلى أعظم الأمور. عندما يقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا ويقول المرأة خلقت من ضلع ويقول إن أعوج ما في الضلع أعلى، هذا الحديث ليس فيه ذم للمرأة، فلو كان فيه ذم للمرأة لقال كونوا على حذر من المرأة، ولكنه قال استوصوا بها خيرا. وهل يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستوصي الإنسان بشر؟ لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دلنا على ما يخالف الرجل في التكوين لكنه كمال بالنظر إلى تلوينه وتكوينه. معلوم أن الضلع منحنية، وكان المحبون إذا ذكروا المنحنى أشاروا إلى الضلوع، ويلتقي المحبون عند المنحنى، ولولا هذا المنحنى ما تكون طفل ولا وجد حنان ولا استطاعت الطفولة أن تشم شيئا من العاطفة. الرجل عندما يكون مستقلا في سلوكه يغلب أن العقل يكون فيه متغلبا على عاطفته، والمرأة عندما تكون مستقلة في سلوكها يغلب أنها تكون في عاطفتها أقوى من الرجل، وبهذا الاستعداد، بهذا الانحناء، يمكن للمرأة أن ترعى أولادها، ويمكن لها أن تقابل قسوتهم باللين. فنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل إلى ملاحظة الكائن الذي خلقه تبارك وتعالى ليكون مكملا له. نبهه أن عليه أن لا يخطئ فيطلب مماثلة المرأة له، إذ لا يمكن للمرأة أن تكون مماثلة في التكوين للرجل، ولا يمكن للرجل أن يكون مماثلا في التكوين للمرأة. وقد لعن رسول الله المتشبهات بالرجال، ولعن المتشبهين بالنساء، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الرجال لشيء وخلق النساء لشيء، والحياة لا تكتمل إلا بهما معا. فأول ما يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينظر الرجل في حياته إلى المرأة على أنها خير، وأن يوظف كل ما لديه من الخير ليستوصي بها. الأمر الثاني، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التباين في التكوين. والمصيبة الكبرى التي تعتر الرجال عندما تغلب العواطف فيهم على العقول. من الضروري أن تغلب العاطفة في النساء على العقل لتكون مستعدة لتحمل ما لا يتحمله الرجال. لكن المصيبة عندما يتحول الرجال في تكوينهم فتغلب العواطف عليهم، وهذه هي أزمة العصر. أزمة العصر تحريك الناس بالعواطف وضعف العقول. الذي يحصل الآن من الفتن، الذي يحصل الآن من الهرج، يكون غالبا باستثمار العاطفة لا باستعمال العقل. فاستعمال العقل يقود إلى الاستقامة، وتغليب العاطفة يقود إلى العوج. العوج في المرأة الذي هو غلبة العاطفة ضرورة في التكوين، لكن من الذي انتدبه الله سبحانه وتعالى للقتال؟ المرأة ولا الرجل؟ الرجل، لأن جهاد المرأة في رعايتها لأسرتها وتكوينها للرجال. إذن أولا ننظر إلى الرجل على أنه في تكوينه كمال، وننظر إلى المرأة على أنها كاملة في تكوينها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والمرأة إنسان. هل يخالف في هذا أحد أن المرأة إنسان؟ في العصور الوسطى الغربيون قالوا المرأة ما هي إنسان، لكن منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة الأمة الإسلامية كلها تقول الرجل إنسان والمرأة إنسان. والله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وحكي أن هارون الرشيد قال لزبيدة زوجته هي طالقة إن لم تكن أجمل من القمر. وبعد ذلك احتار في أمره واستدعى الفقهاء والعلماء وقال أنا أردت أن أثني عليها، لكنني أخشى أن أكون قد طلقت. فقال العلماء له ما طلقت، لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان هو أفضل من القمر. إذن أولا التكوين كمالي، وعلى الرجل أن يلحظ أن هذا التباين والاستمتاع بالمباين ينبغي أن يبقى على ما هو عليه، وألا تطلب المرأة أن يكون الرجل مماثلا لها، وألا يطلب الرجل أن تكون المرأة مماثلة له. وتغليب العاطفة على التعقل عوج، وهو مصيبة عندما يكون في الرجال، وهي أزمة العصر، لأن الناس يسيرون بالعواطف وتغيب الموازين ويغيب التعقل. الأزمة الكبرى إذا سألنا ما الذي يعيشه العالم الآن، والذي يعيشه عالمنا القريب والبعيد، الأزمة أزمة إنسان. وقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لكن هناك أزمة في وجود هذا الإنسان، في تكوينه الإنساني. فالمرأة خرجت عن تكوينها، أرادت أن تعاند تكوينها، والرجل خرج عن تكوينه. ولما اختلطت الأوراق واختفى الإنسان، حصل الهرج والمرج والفتن. ونسمع الآن ناس يحرقون أنفسهم من أجل بقاء فلان، وناس يحرقون أنفسهم من أجل تغيير فلان. هذه اللغة تعني غياب الإنسان. الإنسان عندما يوجد في تكوينه الباطن، في باطنه الفضيلة، في باطنه الرحمة، في باطنه الاتصال بالله، في باطنه الخشية، في باطنه الأخلاق، في ظاهره الاستقامة، في ظاهره الالتزام، في ظاهره الرغبة في فعل الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا وجد هذا وجد الإنسان. إذن ما وظيفتك في هذا الوقت؟ تكثير النوع الإنساني، مو النوع الإنساني في الصورة، تكثير النوع الإنساني في الصورة بالتزاوج بالتناكح، لكن تكثير النوع الإنساني في الماهية والوصف. كنت أتفكر هل يوجد في الصحابي في طبقة أشداء الرجال وأقوياء الرجال في الصف الأول مثل الخلفاء الأربعة في، وقالوا لا فتى إلا علي، وكان يعرف بالفتوة والشباب والرجولة. تزوج السيدة فاطمة في السنة الثانية، وتوفيت رضي الله تعالى عنها في السنة الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة، يعني 12 سنة عاش معها سيدنا علي رضي الله عنه، أنجب منها ولدين. علي بن أبي طالب الرجل الفتى القوي. لو كنا نتحدث عن تكثير النوع الإنساني، عن تكثير النسل النبوي، لا أحد مثل علي وفاطمة، ولكنه أنجب ولدين اثنين. ألا يدعون هذا إلى التأمل؟ لماذا 12 سنة؟ لماذا؟ هل هذا نقص في رجولة سيدنا علي؟ هل هذا نقص في كمال السيدة فاطمة؟ وكنت أقول دائما النبي عليه الصلاة والسلام يقول تناكحوا تكاثروا، وبعض الناس يفهمونها على الترادف، فقوله تناكحوا غير قول الحبيب صلى الله عليه وسلم تكاثروا، لأن تناكحوا يعني الحث على سنة الزواج، وأما التكاثر فقد قال الله سبحانه وتعالى فيه ألهاكم التكاثر، لأنه يندرج ضمن مفهوم يعرف في المصطلح المعاصر بالتنمية العامة، التنمية العامة التي يندرج فيها كل شيء، ألهاكم التكاثر. فهذا اللفظ لفظ قرآني. إذن تكثير النوع، عندما نجد عناية السيدة فاطمة وعناية سيدنا علي بالحسن والحسين مع عناية سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. إذا هناك عناية بالنوع، مو عناية فقط بالصور المتعددة. لذلك يا أخوانا الأزمة أزمة الإنسان. الإنسان الذي هو سوي في عقله، سوي في أخلاقه، سوي في تعلق قلبه بالله، سوي في سلوكه في استقامته، سوي في نية فعله للخير. أين هذا؟ هذا ما هو مطلوب، هذا هو الذي يلغي فتن الزمان. لن تلغى فتن الزمان إلا بوجود التربية، لن تلغى فتن الزمان إلا عندما يعتني الإنسان بوجود الفضيلة فيه، لن تلغى فتن الزمان إلا عندما يعتني الإنسان بباطنه، عندما يعتني الإنسان بروحه، عندما يعتني الإنسان بتزكية نفسه. قد أفلح من زكاها. لذلك يا أخواننا الآن الناس مشوشين والأوراق مختلطة وضايعة وما عادت الموازين موجودة. وظيفتك أنت أيها الإنسان، أيها السالك، أيها الزائق، أيها المحب، أيها المتوجه إلى الله، تكثير النوع المتميز. جالوت كان معه عدد كثير كبير، وطالوت لم يقم معه إلا 314. فرعون كان معه مئات الألوف، يمكن الملايين. وموسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، اثنين فقط، اثنين. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لأنه كانوا غساء، كل اللي مع سيدنا موسى كانوا غساء. ولكن وجود هذا النوع المتميز، إذن عندما نقرأ هذا الحديث النبوي فإنه يعطينا دروسا كثيرة، يعطينا توجيها تربويا. ويجب أن يتكامل صلاح الرجل مع صلاح المرأة. صلاح الرجل في تكوينه الذي خلقه الله عليه، وصلاح المرأة في تكوينها الذي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه، وباجتماع التكوينين على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخرج الرجال وينشأ الجيل الصالح وتستقيم الحياة. احذروا واحذروا واحذروا من ضياع الموازين، لأن الموازين إذا ضاعت مصيبة، وإذا بقيت الموازين حاضرة لا يكون السلوك أهوج. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، لا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك. سر الفاتحة.